بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شررنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 59 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزل أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die Erläuterung oder Beschreibung der As-Sunna von Al-Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 159. Nein.
ما زلنا مع الفقرة 26 من قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والإيمان بالمسيح الدجال. والإيمان بالمسيح الدجال. بينا في الدرس الماضي أن من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بخروج المسيح الدجال في آخر الزمان كأعظم فتنة ظهرت على وجه الأرض. وذكرنا في الدرس الماضي النصوص الواردة في السنة النبوية والتي تبين صفات المسيح الدجال وتحذر من فتنته. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. أشرنا إلى سبب تسميته بالمسيح الدجال، وقلنا إن المسيح الدجال لقب بهذا اللقب لأمرين: الأول أنه يمسح الأرض جميعا إلا مكة والمدينة والمسجد الأقصى، وفي رواية والطور في مصر، يعني في أماكن لن يدخلها الدجال. طبعا مكة والمدينة تحاط بالملائكة فلا يتمكن من دخولهم، كذلك المسجد الأقصى لن يتمكن من دخوله، وكذلك مسجد الطور في جبل الطور في مصر لا يتمكن من دخوله. إذن المسيح لأنه يمسح الأرض، يعني يمسح يعني يطوف الأرض جميعا نشرا للفتنة والإفساد. وأما الدجال يعني الكذاب، الدجال من الدجل وهو الكذب، فهو كذاب لأنه يدعي الألوهية كذبا ويدعي الربوبية كذبا. أما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام سمي ولقب بالمسيح، الله يرضى عنك حاجة عشان جزاكم الله خيرا، كهل هي فيك تاك، الحمد لله الحمد لله،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. لقب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالمسيح لأنه يمسح بيده على المريض فيبرأ بأمر الله، يبرئ الأكمة والأبرص، مجرد بس أن يمسح بيده داعيا على المريض يبرأ بإذن الله رب العالمين. لذا لقب بالمسيح. فعندنا مسيحان، مسيح هداية هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ومسيح ضلال هو المسيح الدجال. البعض يسميه المسيح بالخاء والصواب بالحاء، المسيح الدجال، المسيح الدجال. وأشرنا أيضا إلى مكان الخروج، مكان خروج الدجال تحديدا من المشرق، من خراسان. خراسان يعني إيران وما بعدها، هذه المنطقة، فده المكان اللي هتخرج منه أعظم فتنة على وجه الأرض، وخاصة من يهودية أصبهان، إن هو يخرج معاه 70,000 من يهود أصبهان. فين أصبهان؟ في إيران، هو إيران وخراسان، هذه المشرق اللي بيجي منه الفتن. فإذا مكان الخروج من خراسان من يهودية أصبهان، هيخرج معاه 70,000 من يهود أصبهان، يعني مش دول، مش الموجودين فين؟ في بيت المقدس، لأن دول زوالهم إن شاء الله قريب بإذن الله تعالى. إنما اللي هيخرج مع الدجال، اللي هينطق عندهم الحجر والشجر، جاي منين؟ من أصبهان، يهود أصبهان. يخرج معاه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيلسان، وده لباس من لباس اليهود، قبعات معينة كده اسمها الطيلسان. فإذا مكان خروجه خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض جميعا فلا يترك مكانا إلا ودخل إلا مكة والمدينة والمسجد الأقصى كما بينت، ومسجد الطور. في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها اللي ذكرناه الدرس الماضي، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الدجال: ألا إنه في بحر الشأم، يعني الشام، أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. لا، بل من قبل المشرق، في بحر، عفوا، من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو وأومأ بيده إلى المشرق، حديث عند الإمام موسى. يبقى النبي عين مكانه، وهذا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الحديث عند الإمام الترمذي في السنن، وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصغير، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يقال لها خراسان. إذا النبي عين البلد، من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، وكما بينت أنه سيدخل جميع الأرض إلا مكة والمدينة. ولذلك من أسباب النجاة عند خروجه اللجوء إلى مكة أو المدينة، ده سبب من أسباب، لسه هنتكلم عن كيفية النجاة من فتنة الدجال. فمن بين الأسباب إيش؟ إنك تكون في مكة أو المدينة، لأنه لا يتمكن من دخولهما، لا يتمكن من دخولهما. طبعا أول باب من أبواب النجاة البعد والفرار، يعني ما تواجهش، لأن أعظم فتنة ظهرت على وجه الأرض بنص كلام النبي الدجال، نسأل الله السلام، يعني فتنة عجيبة جدا. ويوعى تقول ما أنا عرفت الصفات خلاص، لا، ده كمان هيكون له أتباع كثر، وطبعا كما جاء في بعض النصوص أن أكثر أتباعه من النساء، أكثر أتباعه من النساء، سبحان الله. يمكن الواقع بيشير إلى هذا، شوف الآن مثلا التيك توك، ما هو ده دجال معاصر أيضا، شوف معظم الأتباع منين؟ من النساء، تتعرى من أجل المال، بل والأعجب من ذلك زوجها اللي بيصورها، يقول لك الروتين اليومي والروتين مش عارف الأسبوعي والروتين السنوي، أسماء. وكل ما تتعرى أكثر كل ما اللايكات إيه؟ تكون أكثر، والأموال تكون أكثر. اهي دجال ولا لا؟ ما ده ضلال اهو، مش ده ضلال؟ تخيل، تخلع لباس حيائها وعفتها طلبا للدنيا، ونسيت المسكينة أن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، وتذهب الدنيا وتبقى الأوزار، نسأل الله السلامة. يعني الشهوة تذهب لذاتها ويبقى وزرها، سبحان الله. المعصية في كده ليها لذة، نعم، عند أصحابه اللذة هل تدوم؟ أبدا لا تدوم، تذهب وتبقى الأوزار. شوف بقى الطاعة، تذهب مرارتها ويبقى ثوابها. الطاعة نوع من الكلفة والمشقة، اللي بيقوم لصلاة الفجر ده، البرد ده والناس، وما أحلى النوم في الوقت ده، صح؟ وده آية، يهجر الفراش ويوحد الله عز وجل ويمشي في الظلم إلى المساجد، تعب ونعم شق، ده كله هيذهب، التعب ده كله هيمشي. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم، يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. يعني اللي هو كان مترافا في الدنيا بقى، أنعم واحد اللي عنده القصور وأساطيل السيارات والطائرات الخاصة. أنا أسمع عن بعضهم يعني يقول لك بيجي له الفطور من فرنسا، إيه والله العظيم، والعشاء مش عارف بيجي له من إيطاليا بطيارة خاصة، هو عندنا في مصر الفطور بتاع الصباح بتروح طيارة خاصة تجيبه له منين؟ من فرنسا. إيه؟ كرواسو اكيد، ما انا ما اعرفش بقى، انا ما اعرفش بياكلوا ايه بصراحه. الاكل بتاعهم تحس ان هو مثلا ادويه، بيقولوا اسماء كده، ده جاب منين دي؟ هو ده دواء ولا بيتجاب؟ ما تعرفش. مصيبه كبيره جدا. وفي يعني، نسال الله السلامه، لما تسمع كده اللي بيشتري مثلا طياره ايرباص يا شيخ، مش طياره خاصه صغيره، ايرباص، طياره ركاب، وعاملها من داخل بالذهب، عامل فيها قاعات بالذهب. ايه الاموال دي؟ ايه الاموال دي؟ سبحان الله. والمسلمون في كل بقعة ربما لا يجدون لقمة العيش، ولا يجدون الدواء، ولا يجدون مشفى للعلاج، ولا سرير يمرض عليه. على أرض فلسطين شوف إباده، الطيارة دي تعمل إيه مثلا؟ تمنها يعمل إيه لأهل فلسطين مثلا ده؟ ويقول لك مش عارف تتكلف أكثر من 450 مليون يورو. يا ربي، طيارة بس، هو كده طرف طرف وخلاص، طرف، وعامل فيها يعني قاعدة ملكية داخل الطائرة، واللي يشتري يخت يعدي ال 500 مليون يورو يخت عشان يتفسح بيه مرة كل سنة مثلا، أو ما يتفسح، يقول إن عنده يخت، اليخت ده بتاع الأمير الفلاني، يخت مرمي في البحر. إيه اللي بيحصل؟ مش مصيبة كبيرة، صحيح، نسأل الله السلامة. فشوف بقى حديث النبي: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، اللي هو متوعد، سواء كان كافرا أو كان متوعدا بالعذاب وما فيش عفو، هيعذب. فيغمس غمسة في النار، يا رب سلم، يا رب سلم، غمسة واحدة بس ينزل ويطلع. ثم يقال له: عبد، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ خلاص بقى، الفطور اللي كان بيجي من فرنسا خلاص اتاكل في خمة وخلصة، اللذة راحت انتهت، صح؟ والعشاء اللي كان بيجي من إيطاليا ريجاتوني ولا كده خلاص، ولا بيتزا، ما تعمل بيتزا في البيت، لا لازم تيجي من ايطاليا، معاهم طياره خاصه، مش احنا عندنا مثلا يقول لك اللي عنده قرش محيره يجيب حمام ويطيره. مش عارف يودي فين فلوس من كثرتها، مش عارف يوديها فين، دي المصيبه. عبدي، هل رايت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رايت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. هي دي المعصية تذهب لذتها ويبقى وزرها، نسأل الله السلامة. قال: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا. الله أكبر. اللي كان عايش في الدنيا عيشة ضيقة، بؤس، فقر وشدة، لكن كان مؤمنا، كان راضيا، كان حامدا لله تعالى، يقول الحمد لله على كل شيء. سبحان الله، تجد ناس عندهم رضا عجيب، سبحان الله العظيم، من أهل الجنة، يعني مؤمن يوم القيامة، فيغمس غمسة الجنة. يا رب، ده ريح الجنة تشم من مسيرة 500 عام، ريحها بس، من الله يدخلها شكله إيه ده؟ يا رب سبحانك. الواحد أحيانا يرى مظاهر طرف في الدنيا تعجب، إزاي اتعملت دي؟ الآن بيعمل لك روبوتات لقضاء الحاجات في بلاد المسلمين، في دبي وكده، كل حاجة بالريبوت دلوقتي، ريبوت تكلمه يجيب لك اللي انت عاوزه، انت قاعد في البيت تلاقي الريبوت طالع لك في الاسانسير، بيرن الجرس يقول لك اتفضل. حتى تنظيف البيت بالروبوتات، واعداد الطعام بالروبوتات، خلاص هنبقى حياة فضائية بعد كده، مش عارفين اللي يحصل بعد كده. ترى عبدي، هل مر بك شر قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ انت كنت عايش ضيق الحال في الدنيا. يقول: لا والله يا رب، ما رأيت شرا قط، وما مر بي بؤس قط. ذهب عناؤها وبقي ثوابها. هي الطاعة كده، تتعب لكن تجد. المعصية بقى انحراف مع لذة مؤقتة ويبقى الوزر. ورب معصية أورثت حزنا طويلا. نسأل الله السلام. نعم، ترجم.
Im letzten Vortrag mit dem Geschwister haben wir gesprochen über den Glauben, über den Lügen Messias. Wir haben gesagt und auch gezeigt, dass von den Grundlagen des Glaubens dazu gehört, zu den oder bei den Ahlus Sunna wal Jama'a, dass man daran glaubt, dass der Lügen Messias am Ende der Zeit rauskommen wird. Und das ist eins der größten Fittern überhaupt. Wir haben im letzten Vortrag bereits mehrere Überlieferungen aus der Sunna erwähnt, die die Eigenschaften dieses Lügen-Messias auch erwähnen und aufzeigen und ebenfalls die Warnungen, die dazugehören. Und den Namen Al-Masih al-Dajjal, wir haben im letzten Vortrag bereits angefangen darüber zu sprechen oder erwähnt. Al-Masih al-Dajjal heißt, Al-Masih heißt, dass er quasi in der kompletten Erde sein Unwesen treiben wird. Yamsahu ala al-Ard, das heißt, er wird die komplette Erde gehen oder begehen oder vernichten oder durchqueren, außer Mekka, al-Madina und Baytul und al-Maqdis, al-Quds und
al-Maqdis. لا، المسجد الأقصى.
المسجد الأقصى
لن يدخل المسجد الأقصى.
Und die Moschee von Al-Maqdis werden nicht betreten können und ebenfalls die Moschee At-Tor in Ägypten. In einer anderen Überlieferung wird dies auch ebenfalls erwähnt. Und das heißt Al-Masih. Al-Masih kommt von Yamsah. Yamsah heißt durchqueren, durchwandern die komplette Erde außer die drei Orte, die ich gerade erwähnt habe. Und Ad-Dajjal ist hier der Lügner. Lügner aus dem Grund, weil er uns sagt, weil den Menschen sagt, er wäre Gott und er wäre mächtig und so weiter und so fort. Und Al-Masih Isa ibn Maryam, sein Name heißt Al-Masih Yamsah, das heißt, er mit seiner Hand wischt er über einen Kranken und daraufhin wird er mit der Erlaubnis Allah Azza wa Jal wieder gesund. Das heißt, er wischt mit seiner Hand über einen Kranken Und der Kranke wird mit der Erlaubnis Allah Azza wa Jal wieder gesund. Es gibt zwei Messiahin, Al-Masih, es gibt zwei. Einmal Messiah und Hidayah, und zwar Al-Masih der Rechtleitung, das ist Isa alayhi salam, und ein Messiah Dalal, ein Messiah der Irreführung, und dies ist der Lügen-Messias. Wir haben ebenfalls gesagt, dass der Lügen-Messias eines Tages rauskommen wird oder kommen wird aus der Stadt Khorasan, Medina, oder?
Khorasan.
Aus der Stadt Khorasan. Und Khorasan liegt im Osten. Sie ist in den Orten Iran und was dazu gehört und so weiter. Und ihre Juden kommen aus Asbahan. Und wenn der Lügen-Messias von dieser Ortschaft rauskommen wird, werden ihm 70.000 Juden folgen. Wie bereits erwähnt, er wird die ganze Erde durchqueren, außer Mekka, Al-Madina und Masjid al-Aqsa, die Moschee von Aqsa, und Masjid al-Tur, die Moschee in Ägypten in al-Tur. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, dass er, der Lügen-Messias, aus dem Meer von Asham rauskommen wird, aus dem Osten. In einer anderen Überlieferung von Abu Bakr Siddiq erzählt weiterhin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, der Lügen-Messias kommt aus dem Osten heraus, aus einer Ortschaft mit dem Namen Khorasan. Und eines der Gründe, damit man sich von dieser gewaltigen Fitna retten kann, ist natürlich der Betritt von Mekka oder Medina. Das heißt, die erste Tür der Errettung von dieser Fitna ist, dass man sich davor so weit wie möglich entfernt. Denn ebenfalls in anderen Überlieferungen wird erwähnt, dass die meisten Befolger von diesem Lügen-Messias sind Frauen. Und nicht, dass jeder von euch oder manche denken würden, ja, ich meine, wir wissen ja, wie er aussehen wird, sieht doch alt wie Käfer und sowas, und er ist behindert und kein Plan. Ich würde es irgendwie hinkriegen, mich daraus zu retten. Dabei darf man nicht vergessen, dass eins der größten Fittern überhaupt, die der Prophet uns mehrmals davor gewarnt hat, das heißt, man sollte das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn eins der Probleme aktuell ist ebenfalls TikTok. Also TikTok ist ebenfalls eins der Lügen, die wir aktuell in Erfahrung bringen, dass es überall Frauen gibt in TikTok, die sich dementsprechend auch nackig machen, aufgrund von Vermögen, von Geld, um Geld zu ernten oder zu gewinnen. Und das Schlimmste ist vor allem, wie du siehst, dass ihre eigenen Ehemänner oder ihren Freunde, je nachdem sie fotografieren, werden sie sich nackt zeigen. Und man darf nicht vergessen, meine Geschwister, dass diese Dunya, ihre ganzen Gelüste, sie vergehen und bleiben werden die Sünden. Und die Gehorsamkeiten, das Al-Marara, die Bitterkeit der Sünden, sie wird vergehen. Aber was bleiben wird, das sind die Belohnungen Yawm al-Qiyamah. In einer Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, ein Mann von den Höllenbewohnern, der in der Dunya eins der besten und komfortabelsten und teuersten Lebensarten genossen hat, wird Yawm al-Qiyamah gefragt werden. Nein, Yawm al-Qiyamah kommt er an, und dann wird er Yawm al-Qiyamah ein einziges Mal in die Hölle reingetaucht. Einmal rein und raus. Und dann wird er gefragt, hast du jemals in deinem Leben etwas Gutes erlebt oder etwas Gutes gesehen? Das sind all die Menschen, die wir aktuell sehen, die Unmengen von Geld verfügen, die so viel Geld haben, dass sie gar nicht wissen, wie die es auszugeben haben. Jemand, der ein Privatjet hat, in dem er innerliches Design oder die Möbelstücke oder teilweise aus Gold erstellt hat oder erstellen lassen hat, und ein Privatjet, was 450 Millionen Euro kostet, oder eine Yacht hat, die so viel Geld kostet, und dabei braucht er gar nicht die Yacht, nur dass er eine Yacht besitzt, die so teuer ist zum Beispiel. Und wenn man überlegt, was dieses Geld alles unsere Brüder und Schwestern in Palästina damit machen würden oder wie viel ihnen das helfen wird, aber trotzdem denken aktuell oder denken sehr viele, sehr wenige Menschen an unsere Brüder und Schwestern, vor allem diejenigen, die in Geld schwimmen könnten. Weil das sind nicht alle natürlich, nicht alle, aber die meisten haben sich oder sind sehr weit von Allah Azza wa Jalla auf seinem Weg entfernt. Und aufgrund von, wo er eigentlich das Beste in der Dunya erlebt hat, ich meine, es gibt sogar Menschen, die leben in Ägypten, die Milliardär sind, die so viel Geld haben, dass sie ihren Frühstück jeden Morgen von Frankreich ausliefern lassen oder ihren Mittagessen eine Pizza aus Italien mit ihrem Privatjet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist das Leben, was sie führen. Das heißt, sie haben das Leben in der Dunya voll genossen. Und wenn er dann einmal in die Hülle reingetaucht wird und rauskommt, sagt er, ich habe noch nie was Gutes erlebt. Warum? Er hat alles vergessen aufgrund dem schlimmen Zustand, den er dort in der Hölle gesehen hat. Möge Allah soll uns davor bewahren. Und dementsprechend eine andere Sache ist, er holt dann daraufhin einen anderen Menschen, der zu den Paradiesbewohnern gehört, der das schlimmste Leben, was man sich vorstellen kann, in der Dunya erlebt hat. Er hat in eine krassen, schlimmen Zuständen durchkommen müssen in der Dunya. Und Yawm al-Qiyamah wird er dann auf einem Mal ins Paradies eingetaucht und wieder rausgeholt und darauf wieder gefragt, hast du jemals etwas Schlechtes gesehen oder erlebt? Dann sagt er, La wallah, ya Rab, ich habe nie etwas Schlimmes erlebt.
لحب الدنيا وكثرة الجهل فيهن. ده ضربنا مثل كده بالواقع اللي بنعيشه، ازاي من اجل المال تتعرى المرأة عبر التيك توك وتظهر مفاتنها للنهار وتنشر الفاحشة وتنشر الرذيلة من اجل ايه؟ المال. طب ما بالك بقى يكون مع جنة ونار، يعني بقى مش دنيا عادية، تخيل بقى. فعشان كده نسأل الله السلامة. ولذلك هنجد أن من أتباع الدجال بعد اليهود في العجم غير العرب، وكذلك أخلط من الناس أغلبهم من الأعراب، لأن الأعراب يغلب من الجهل أيضا والنساء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، والطيالسة قساء غليظ مخطط. وفي رواية للإمام أحمد: 70,000 من اليهود عليهم التيجان، يلبسون تيجان فوق رؤوسهم. وجاء في حديث أبي بكر السابق: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، لهم وجوه عريضة، لهم تقاسيم حادة، ودول بيسمون بالترك، ودول من بلاد الأعاجم، لهم أشكال كده حادة قوية. وأما كون الأعراب يدعون الدجال فلأن الجهل غالب عليهم، وأما النساء فلسرعة تأثرهن وغلبت الجهل عليهن. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد في المسند قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة. مر قناة دي وادي موجود في المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، يعني مكان على حدود المدينة اسمه مر قناة، تمشط المدينة ويقف عند الوادي ده خارج المدينة، فالنبي يقول أكثر من يخرج إليه من النساء. قال: فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. الرجل يرجع البيت يشوف إن النساء اللي عنده يربطهم عشان ما يخرج، حتى لا يخرجنا ويتبعنا الدجال. فتنة عظيمة جدا. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. إذن هؤلاء أتباع الدجال، يبقى اليهود والعجم ونوع من الترك لهم وجوه معينة، كذلك الأعراب للجهل اللي بيخيم على الأعراب، وكذلك النساء. نسأل الله السلام. نعم،
ما معنى طيار ليسا؟
يعني ملابس كده مخططة.
ممكن Die Frage, die sich stellt, warum eigentlich sind die meisten seiner Befolger sind Frauen? Aus dem Grund, aufgrund ihrer, ja, sie lieben die Dunya zu sehr, aufgrund ihrer Liebe, ihrer gewaltigen Liebe zur Dunya und vor allem der Größe ihrer Unwissenheit diesbezüglich. Wenn du jetzt siehst oder wenn ihr seht, dass sie wegen Geld sich drauf auszieht in diesen solchen Medias, oder quasi die Fitna zeigt, nur damit sie Geld verdient. Und von den Befolgern von den Dajjal gehören ebenfalls auch Al-Ajam. Al-Ajam sind nicht die Araber, also nicht Araber. Al-Ajam sind die nicht Araber, aber die meisten sind ebenfalls Araber.
الأجانب يعني.
Nein. Die Ausländer, die nicht Araber sind. Nein. Und ebenfalls. Ja, die meisten sind auch Araber und auch Frauen. Und Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, erzählt, dass Anas ibn Malik, radiallahu anhu, ardah, gesagt hat, dass den Lügenmessias befolgen 70.000 Juden aus Asbahan und ebenfalls Menschen, die Kleidung anziehen, die bestimmte... bestimmte zeichenartigen Rechtecke auf die Kleidung haben und manche haben Kronen auf den Köpfen und Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu erzählt ebenfalls, was der Prophet gesagt hat, dass manche haben dann breitere Gesichter mit dem Namen Turken Al-Mutarraqa
Al-Majan Al-Mutarraqa يعني عريضة وحد اللي هو الجباه كده
breite Gesichter und Spitz. Und in einer anderen Überlieferung wird ebenfalls erzählt, dass die Frauen aufgrund von der Schnelle ihrer Beeinflussung gehören sie deshalb zu diesen oder zu den Mehrheit der Menschen, die den Lügenmessias befolgen werden, wie Imam Ahmad rahimahullah ta'ala erzählt hat, dass der Lügenmessias wird eines Tages an einem Fluss neben oder an der Medina, an der Grenze von Medina sein und daraufhin werden die meisten Leute, die rauskommen werden, sind Frauen. Das heißt, die meisten sind Frauen, die zu ihm gehen werden. So sehr, dass die Männer ihre eigenen Familienmitglieder, die Frauen sind, wie zum Beispiel Töchter oder Ehefrauen oder die Mütter, dass er sie quasi mit einem Seil zusammenbindet, aus Furcht, dass sie zum Lügenmessias rausgehen werden.
الوقاية من فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر الأمة منه وبين الطرق الوقائية التي تقي المسلم من هذه الفتنة العظيمة، وهذا من محاسن التشريع في الإسلام. فطبعا على رأس الإرشادات التي تقيك فتنة الدجال العلم الشرعي. العلم الشرعي أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته. وذلك النبي عندما قال في صفات الدجال قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. يعني إنك تعرف صفات الله عز وجل من خلال دراسة المعتقد الصحيح. فتعرف أسماء الله وصفات الله، له كل كمال وجمال وجلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى أول ما يعصمك من الفتن العلم. عشان كده كثيرا ما أقول إن أحب ما عبد الله به العلم، أحب شيء يا إخوة الله يعبد به العلم، أن تعبد ربك بعلم. لذلك قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وما أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا بباب العلم، وقل رب زدني علما، يبقى لابد أن نصبر على طلب العلم الشرعي، وخاصة علم التوحيد، علم الأسماء والصفات، نعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المسلم. فلما يجي لك الأعور، لا، ربي له الكمال، ربي ليس بأعور، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وطبعا الحديث في إثبات العينين لله تعالى، لأن العينين صفة كمال، لكن كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا للأسف بيشغب أهل البدع على أهل السنة في هذا الباب، دول مجسمة، دول مشبهة، يا مجرم، أين التجسيم وأين التشبيه؟ يا كذاب يا كذوب، الذي قال هذا هو ربنا، والذي قال هذا هو نبينا، فنحن أثبتنا لربنا ما أثبته لذاته، لا زيادة ولا نقصان. أنت اللي زودت، أنت اللي خفت من التشبيه فوقعت في التشبيه يا كذوب، أنت اللي كذبت على الله عز وجل، فنقول لك أنتم أعلم أم الله؟ عندما تصرف الصفة عن الظاهر والحقيقة المرادة إلى معنى في هواك أنت، ودي عقيدة، يعني غير، يعني لا يعلم إلا عن طريق الوحي، قال الله قال الرسول، عشان قلت لكم قبل كده، عشان نصف عندنا ثلاثة أبواب فقط للوصف. الباب الأول أن نرى بأعيننا من نريد وصفه، يعني أنا شفت الواد حسام كده بعناية فأقدر أوصفه، صح؟ أقول لك حسام طويل ونحيف وملتحي ولابس نظارة جميلة وبشوش ومبتسم وبيتكلم اللغة الألمانية، بيترجم كمان للشيخ سيد، وخش على أي أونلاين تلاقيه قاعد جنب الشيخ سيد في مسجد بلال وماسك القلم بتاعه، أوصفه ولا لأ؟ لأن أنا شفته بعناية. أدي باب الوصف عن طريق رؤية العين. الباب الثاني للوصف رؤية الند والمثيل. يعني إيه الند والمثيل؟ يعني حسام ده قالوا لي له أخ توأم، فوله واتقسمت نصين، اسمه محمد، لو شفت محمد أكنك شفت حسام، هما الاثنين تبك الأصل مثيل، فأنا ما شفتش حسام لكن شفت محمد، فممكن أوصف لك حسام من خلال مين؟ الشبيه، الند والمثيل، الفولة اللي اتقسمت نصين، صح؟ أدي الباب الثاني. الباب الثالث الوصف عن طريق الخبر، عن طريق إيه؟ الخبر، إن يجيني الخبر، لكن عشان أقبل الخبر لازم شروط ثلاثة لقبول الخبر: أن يكون المخبر صادقا، ما خدش الخبر من أي أحد، أن يكون المخبر فصيحا بليغا مبينا، ما يقوليش كلام طلاسم ما فهموش، كيف أفهم؟ لازم يكون كلام واضح عشان أفهمه وبلغتي التي أعلمها. الشرط الثالث أن يكون سليم القصد، قصده سليم. تعالوا نطبق الوصف من الحالات الثلاثة على الملك جل وعلا. هل رأيناه بأعيننا حتى نصفه رؤية العين؟ الجواب مستحيل أبدا، ما رأيناه بأعيننا، بل الرؤية في الدنيا مستحيلة وممنوعة، كما جاء في القرآن في قصة موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى لم نرى بعيونه، يبقى ما ينفعش أوصف وصف من رأى بعيني، لم أرى، خلاص الباب ده مستحيل نلغيه. الباب الثاني هل لله شبيه؟ هل لله مثيل؟ هل لله ند؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واحد أحد فرد صمد، لا ند ولا شبيه ولا مثيل، ليس كمثله شيء، يبقى الباب ده كمان إيه؟ مستحيل ممنوع. إذا لم يبق لي إلا الباب الواحد، باب الخبر. لما أحب أوصف الله أخذ الخبر من إيه؟ وهو غيب، أخذه عن مين؟ عن عقلي ولا عن ربي؟ وعن نبيي الذي يبلغ عن ربي؟ ها؟ ناخده عن مين يا ولد الخطاب؟ عن الله، خلص، صح كده؟ وشروط قبول الخبر متوافرة، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا؟ الجواب لا أحد. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا البيان هو لا أحد. سلامة القصد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليك. إذا لما يجيني الخبر عن الله أعمل إيه؟ أقبل ولا لا؟ أؤمن به ولا لا؟ فلما يقول لي ربي في كتابه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثنى. من القائل؟ الله. أنا أعمل إيه؟ أؤمن له يدين كما أخبر. كيف؟ الله أحد، لأنه خالق وأنا مخلوق، مش زي إيديا دول. تعالى الله عن ذلك علوا كبير، أنا مخلوق، دي صفة المخلوق الناقص، إنما الكمال لمين؟ لله. فأثبت له ما أثبته دون زيادة ودون نقصان. هو اللي قال، بيخبرني عن ذاته وعن صفاته. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بس فأنا كمؤمن أعمل إيه؟ جاني الخبر عن مين؟ عن الله، يتحدث عن صفات ذاته، أثبت له ما قاله، خلاص. الكيف لا أعلمه لأنه غيب، فأقول الكيف غير معقول، لأن الله خالق وأنا مخلوق، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجي بقى أهل البدع يقول لك لا ده اليد يعني القدر، بس نقف معاك كده، جبت منين؟ مش ده صفات غيب؟ إله بيتحدث عن ذاته؟ هل قال لك أن اليدين القدرتين، يعني عنده قدرتين مش قدرة واحدة؟ لو قال هكون أول من يتبعك، ما قال. فنقول لك على طول أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم بصفات الله؟ الله أم المخلوق؟ مين؟ الله هو الذي أخبر. لما يقول لي في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، مين اللي قال؟ الله بيقول لك وجاء ربك. إذن أنا أثبت المجيء لله يوم القيامة، يجيء نعم، كيف؟ الله أعلم. يجيء مجيئا حقيقيا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم يقول لك إيه؟ لا وجاء أمر ربك، جبت منين بقى وجاء أمر ربك؟ هل قال هذا في الآية؟ ما قال. هل قال هذا النبي؟ ما قال، بل قال نصا وجاء ربك، خلصت. لما يقول النبي في السنة الصحيحة ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. قال ينزل ربنا صح، بس ينزل كيف؟ الله أعلم. ما تجيش أنت بقى بعقلك الخارب، لأنه عقل صاحب بدعة، يقول لك طب لما ينزل العرش بيبقى خالي، هو اللي بيشبه اهو ده نزول المخلوق. يا غبي، انا مخلوق، لما اسيب الكرسي وانزل الكرسي بقى ايه؟ فارغ، لاني مخلوق. هل ربنا مخلوق؟ سبحان الخالق ليس كمثله شيء. العجيب يقول لك كده وهو ايضا بينفي العلو اصلا، يعني المبتدع بينفي علو الله اصلا، لكن هي اتمحك لك هنا، يعني انت برضو بتثبت العلو اهو. ما هو ده التناقض يا اخي، اهل البدع متناقضون. ما انت بتقول ما فيش علو، دلوقتي تلككت له ينزل فوق العرش ويشاور لك لفوق، يعني فوق، ما انت نفيت العلو اصلا. سبحان الله. انا قلت لكم زمان فرعون مصر فهمها، والاشاعره والمترديه والمعتزله ما فهموهاش. اي والله العظيم، والله فرعون فهمها، اقرا كده القران. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماء، فاطلع الى اله موسى. اذا موسى قال له الله فين؟ فوق العرش. فرعون فهمها والاشاعره مش عايزين يفهموها، يقول لك ما فيش حاجه اسمها فوقيه، وينكروا النص القران. أأمنتم من في السماء؟ يقول لك ازاي في السماء؟ يا اخي هو اللي قال هو احنا اللي قلنا؟ مش هو اللي قال يا ولا؟ قول اه، هيترجم وهتفهم. انت يا واد يا، قول اه يا الله. امنتم من في السماء، بس فيه مش بمعنى الظرفيه يا غبي، يا اللي فهمتها خطا، في بمعنى الفوقيه، بدليل الايه الاخرى لما فرعون توعد السحره لما امنوا قال ولا اصلبنكم في جذوع النخل. تفهمها ازاي الايه دي بقى؟ يبقى في بمعنى فوق، مش هيدخلهم جوه الجسم. ينفع هيدخلهم جوه جسم النخل ازاي؟ ينفع يا نادر؟ يبقى فينا بمعنى ايه؟ التصليب بيكون فوق ولا من جوه؟ حتى هو عندهم النصارى عندهم الصليب، صلب يعني ايه؟ يعني فوق الخشبه. انت يا حاجه، مع ان عيسى ما صلب وما قتل ولكن شبه له، رفعه الله اليه. المهم، ففي هنا امنتم من في السماء اي فوق السماء. عندنا سماوات سبع صح كده، وبعد السماوات السبع في عندنا بحر ارتفاعه كما بين السماء والارض، وبعد البحر العرش، والملك فوق العرش، يعني فوقية الكمال المطلق. وحد الله يا ولد، ما قلناش ان هو جوه المخلوق لان السماء مخلوقة. افهم افهم القرآن كما قاله الله، فما فيش فايدة مش عاوزين يفهموا. فينكر العلو ويجي في موطن تاني يثبته هو لا يدري، يقول لك ولما ينزل للسماء العرش بيبقى فاضي. يا اولاد الايه، اديكم اثبتتم العلو جهلكم وغبائكم. نقول لك لا، ما بقاش فاضي لانه خالق مش مخلوق. انا لما انزل مخلوق، فانت عايز تشبه نزول الخالق كنزول المخلوق، يبقى انت اللي عندك مرض، انت اللي بتشبه وانت اللي بتجسد. احنا بنثبت صفه كما قال فقط، لا بنزود ولا بننقص. يبقى مين الكذاب؟ اللي قال ما قاله الله وقاله الرسول، ام اللي زود عليه وادعى ما لم يقله الله وادعى ما لم يقله رسول الله؟ ويتشغيب على اهل السنه ليل ونهار، لان الميديا مفتوحه لهم بقى. يجي لك حليم جميل بتاع الاحباش ليل ونهار طعن وتكذيب لاهل السنه، وهو حبش ينكر جميع الصفات. مصيبه كبيره صح. ومن وراء الصوفيه والأشعرية، يا أولاد الإيه، ما أجمل الإسلام في سهولته ويسره وبهائه ونقائه. أمروها مع الإقرار، خلصت العملية سهلة بسيطة، مش محتاجة العك ده كله. هم لأنهم أخذوا عن علم الكلام والفلاسفة، فجاءولنا بالوثنيات اليونانية القديمة بقى في أقوالهم، فنفوا صفات الرب جل وعلا. الأعرابي لما دخل على جماعة من هؤلاء وجدهم بيوصفوا الرب لا بالطويل ولا بالقصير، لا فوق ولا تحت، لا اسم ولا صفة، لا سمع ولا بصر. الأعرابي بسيط جدا البديل. قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. أمال فين الرب اللي بتعبدوه ده؟ ملوش صفة، ملوش اسم، ملوش ملوش ملوش. إذن أول باب في الوقاية العلم، خاصة علم الأسماء والصفات، تعرف ربك معرفة صحيحة. لأن النبي قال وإن ربكم ليس بأعور. الله أكبر الله أكبر. ترجم يا ابن، عشان لسه في أبواب كثيرة في الوقاية. وعدتوه مني.
لا ما توتش. Lasst uns nun über die Prophylaxe sprechen, wie wir oder wie man sich von diesem Lügen-Messias schützen sollte. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns nicht nur von diesem, vor dieser gewaltigen Fitne gewarnt, sondern ebenfalls Wege aufgezeigt, wie wir uns schützen können. Der erste Weg ist, sich Wissen anzueignen in der Religion. Dass du Allah azza wa jal kennenlernst mit seinen Namen und seinen Eigenschaften. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Lügen-Messias ist behindert und Allah ist nicht behindert. Einäugig.
Oh, واحد بعين واحد.
نعم.
Ein Auge.
أنا قلت له معوق بس هو أعور.
أعور مش معوق، معوق يعني.
نعم. Der Lügenmessias ist einäugig und Allah Azza wa Jal ist nicht einäugig. Und das Beste, womit man Allah Azza wa Jal anbeten könnte, ist mit dem Wissen. Wie Allah Azza wa Jal seinem eigenen Propheten gesagt hat im Heiligen Koran, und wisse, es gibt keine andere Gottheit außer Allah Azza wa Jal, und dann bitte Allah Azza wa Jal um Vergebung. Das heißt, er soll sich Wissen aneignen. Und vor allem ist hier Wissen gemeint mit dem Wissen des At-Tawhids, dass du die Namen und die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala lernen kannst. Denn alle Eigenschaften, die Allah Azza wa Jal für sich bestimmt hat, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über ihn erzählt hat, daran glauben wir. Mit wir meine ich Ahlus Sunnah wa Jama'ah. Wir glauben an diese Eigenschaften, weder fügen wir etwas hinzu, noch tun wir sie leugnen oder versuchen sie zu erläutern mit unserem eigenen Wissen. Denn es gibt drei Arten, wie man über bestimmte Angelegenheiten, vor allem die verborgen sind, erfahren kann. Entweder, wie kannst du jemanden beschreiben? Entweder, du hast ihn schon mal gesehen, du hast den Menschen A gesehen, du kannst ihn beschreiben, wie er aussieht, oder du kennst jemanden, der ihn zu 100% ähnelt oder sehr ähnlich ist, da kannst du sagen, okay, er sieht aus wie Person B, oder du kannst jemanden beschreiben aufgrund von Erzählungen von anderen. Und damit du diese Erzählungen auch aufnehmen kannst als Beweismaterial, müssen drei Bedingungen vorhanden sein. Und diese Bedingung 1 ist, er muss wahrhaftig sein. Bedingung 2 ist, er muss eine deutliche Sprache sprechen und genau und detailliert, dass man es nicht zweideutig verstehen kann. Und die dritte Bedingung ist, er muss eine reine Absicht besitzen. Und wenn wir diese Eigenschaften oder diese Angelegenheiten oder Bedingungen, die wir gerade erwähnt haben, auf Allah Azza wa Jal beziehen würden, haben wir oder können wir Allah Azza wa Jal sehen oder haben wir ihn gesehen? Die Antwort lautet nein. Hat Allah Azza wa Jal jemanden, der ihn ähnelt? Die Antwort lautet nein. Niemand ist wie er. Das heißt, wir müssen über die Erzählungen weitermachen. Und nicht das erzählen, was mein Kopf mir sagt oder andere über ihn erzählen durch ihren Verstand. Und Allah Azza wa Jal zeigt uns in mehreren Versen im Koran, wo er sagt zum Beispiel, und wer ist wahrhaftiger als Allah Azza wa Jal in den Aussagen? Oder wer ist wahrhaftiger als Allah Azza wa Jal in den Erzählungen? Und was die reine Absicht betrifft, Allah Azza wa Jal sagt immer im Koran, das bitte alles nur in ungefährer Übersetzung, sagt Allah Azza wa Jal will für euch Erleichterung und er will für euch keine Erschwernis. Und wenn Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran Iblis anspricht und sagt, ja Iblis, was hat dich daran gehindert, dich jemandem niederzuwerfen, den ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe? Er sagt hier, mit meinen eigenen Händen erschaffen habe. Das heißt, wir glauben, er hat Hände. Aber wie die Hände aussehen, Allahu A'lam. Das ist die Denkweise oder die Überzeugung von Ahlus Sunnah wa Jama'ah. Aber wenn jemand kommt, wie von Mu'tazila zum Beispiel, und sagen, nein, hier meint er mit der Hand, meint er die Macht. Er meint damit Al-Qudra. Da stellt sich die Frage, von wo hast du diese Erläuterung überhaupt gebracht? Wie kommst du darauf? Hat Allah Azza wa Jalla dir erzählt oder der Prophet? Die Antwort lautet oder ist nein. Und wenn Allah Azza wa Jalla in Surah Al-Fajr sagt, وَجَاءَ رَبُّكَ, und Allah ist gekommen, oder dein Herr ist gekommen. Das heißt, wir glauben daran, er ist gekommen. Aber wie er gekommen ist, Allahu A'lam. Das wissen wir nicht, nur Allah weiß es. Oder wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erzählt, dass Allah Azza wa Jal in den Drittel der Nacht runterkommen wird. Das heißt, er kommt runter. Yanzil, er kommt runter. Und wie er runterkommt, ebenfalls, Allahu A'lam, nur Allah weiß es. Und diese Menschen von Al-Mu'tazila, dann sagen die, ja toll, er kommt runter, also er sitzt ja auf seinem Thron und dann kommt er runter. Wer ist dann noch auf seinem Thron? Dann ist da niemand, dann ist der Thron ja leer. Also subhanallah, obwohl sie eigentlich selbst diese Al-Ulu, dass Allah Azza oben ist, die leugnen das, dass Allah nicht ganz oben ist. Und trotzdem, obwohl sie diese Eigenschaft leugnen, sagen sie über diese neue Eigenschaft, dann ja, aber wenn er oben ist und runterkommt, das heißt, da gibt es einen klaren Widerspruch in ihrer Denkweise. Und deswegen sagt man, Ahlul Bid'ah, also diejenigen, die was Neues erfinden, haben immer Widersprüche in ihren Erzählungen. Sogar Fir'aun hat es verstanden, dass Allah Azza wa Jal oben ist. Dass Allah Azza wa Jal oben ist. حتى هذه شنو أمنت من في السماء حتى ذا
فوق
أو لا كده
هم قالوا لا ما فيش ده في بمعنى الزكاة ازاي يكون جوه السماء والسماء
ترجمها ولا فقط
قول لهم في السماء يعني فوق السماء.
Es gibt auch andere Überlieferungen, andere Verse, die auch die arabische Sprache mit beinhalten, wie zum Beispiel sagt Allah Azza wa Jalla, glaubt ihr etwa an demjenigen, der über dem Himmel ist?
يعني حتى في الجزئية دي يقدر دليل على كذبهم ان احنا بنسرد ليل ونهار احاديث الاسراء والمعراج انه النبي صعد للسماء الاولى وجد ادم عليه السلام ثم الى السماء الثانيه وجد يحيى وعيسى عليهما السلام ثم الى السماء الثالثه فوجد يوسف عليه السلام ثم الى الرابعه وجد ادريس عليه السلام ثم الى الخامسه وجد هارون عليه السلام السادسه وجد موسى عليه السلام في السابعه ابراهيم الخليل وبعد كده سدره المنتهى وبعد كده فين بقى لو كان في السماء بمعنى لما في معنى الباطل ازاي يكون في السماء في داخل السماء واحنا بنقول لك اهو في سبع سماوات وبعد السبع سماوات عندنا بحر وبعد البحر عندنا الجنه اللي هناك سدره المنتهى وفوق الجنه العرش من العرش سقف الجنه والملك فوق عرشه بائن عن خلقه كما اخبر ذاك بيقول سبحان ربي الاعلى رضي الله عن الشيخ الألباني لما جاله المبتدع الضال من الصوفية يريد أن ينازع في قضية العلو ولازم عايز يناظر الشيخ فسمح له الشيخ يدخل أول لما دخل بدأ بتكفير الشيخ الإسلام ابن تيمية على طول لنقول بالعلو فالشيخ قال لن أناقشك في تكفيرك لشيخ الإسلام أنت جاي ليه؟ مش أنت جاي عشان العلو فيش علو؟ طيب ماذا تقول في سجودك؟ قال له بقول سبحان ربي الأعلى قال له خلاص قول سبحان ربي الأسفل ما دام انت لا تعتقد العلو صح كده ما انت عقيدتك ما فيش علو خلاص فبدل ما تقول سبحان ربي الأعلى قول ايش سبحان ربي الأسفل ما دام انت تؤمن ان ربك في كل مكان بذاته خلاص قال له يا شيخ ازاي اقول سبحان ربي الأسفل طب سيبني يا شيخ راجع المسألة شوية قال له روح راجع وتعالى بعد اسبوعين جاء تائبا نادما يقول رضي الله عن شيخ الإسلام وغفر الله لذنبي سبحان من على عرشه كما أخبر في كتابه الرحمن على العرش استوى قضايا مسلمة لكن أهل البدعة مطموس على عقولهم مرضى قلوب والعياذ بالله فلما وقعوا هم في التشبيه خافوا لأنه شبهوا الله بخلقه فأرادوا أن يفروا من التشبيه فراحوا محرفين الصفات كمل يا ولد
Glaubt ihr an dem Herrn, der im Himmel ist? Yani, Fi ist hier, normalerweise hat er drei Bedeutungen und eins der Bedeutungen ist im Himmel, eine andere Bedeutung ist ebenfalls auf dem Himmel oder über dem Himmel, meine ich jetzt, über dem Himmel. Und die andere Gruppierung sagt, wie kann Allah Azzawajal im Himmel drin sein? Dabei meint er hier in dieser Form der arabischen Sprache auf dem Himmel. Genauso wie er die gleiche Buchstaben verwendet in einem anderen Vers, wo Allah Azza wa Jalla sagt, und ich werde euch auf der Palme kreuzigen oder in der Palme kreuzigen. Und er hat hier ebenfalls diesen Buchstaben Fi verwendet. Und wie kann man jemanden im Stamm der Palme selber kreuzigen, also innen drin, das geht ja nicht. Das heißt, hier versteht man so, dass er meint, auf dem Palmenstamm quasi kreuzigen und nicht innen drinnen. Und genauso sollte man ebenfalls die vorige Vers verstehen. Glaubt ihr an demjenigen, der auf dem Himmel ist? Denn wie wir bereits wissen, es gibt sieben Himmel und danach kommt ein Meer. Und nach dem Meer kommt der Thron und auf dem Thron kommt Allah subhanahu wa ta'ala.
طبعا الحديث عن الوقاية لسه محتاج لقاء غير اللقاء لأن الوقت ضاق فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله ننتظر قليلا بعد الأذان نجاوب على الأسئلة الواردة على البث ثم نقيم الصلاة إن شاء الله. نعم، أسئلة امبارح والنهاردة. حاضر إن شاء الله. أذن يا نادر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وردت أسئلة أمس واليوم على البث المباشر فنجيبها في عجالة عاجلة. هنا عبد الرحيم يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا وجزيت مثل. هل الكلب خبيث؟ وهل يصح أن يقال أن غالب الكفار عندهم كلاب، كلب يقتنيه فيدخل في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين؟ وما معنى خباثاته؟ طبعا هي عدة أسئلة في سؤال. أولا، معنى الخبث يعني النجاسة. هل الكلب نجس؟ دي مسألة خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أن النجاسة قاصرة على لعابه فقط، جسمه لا، شعره لا، إنما النجاسة فين؟ في اللعاب. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وقالوا المبالغة في التنظيف دليل نجاسة. وحتى هذه المسألة خالف المالكية فيها جمهور العلماء، فعند المالكية أن الكلب ليس بنجس حتى اللعاب والعرض عند المالكية، لكن طبعا قولهم في هذا الباب مرجوح لأن الجمهور عندهم الدليل على قوة نجاسة لعاب الكلب. طيب، هل لو اللي عنده كلب يدخل في الخبيثين؟ لا، الآية ملهاش علاقة بالكلب خالص. الآية كانت في حادث الإرك، ومعنى الآية أن في قوله الخبيثات للخبيثين، يعني الكلمات الخبيثة تخرج من الخبيثين والخبيثات وهكذا، لأنه أطلقوا ألسنتهم في الطاهرة المبرأة بالخبث. فدليل الخبث في القول وفي التهمة وفي الكذب وفي كذا. وبعض العلماء يرى في باب حتى الزواج بين عائشة طيبة والنبي أطيب الطيبين وهكذا، لكن الصواب أنها في الكلام، فالكلام الخبيث لا يخرج إلا من خبيث أو خبيثة، كما أن الكلام الطيب لا يخرج إلا من طيب أو طيبة، ولا علاقة للآية اللي بيربي كلب. إنما اللي بيربي كلب بغير حاجة ضرورية المرخص بها شرعا ككلب حراسة أو كلب ماشية أو كلب صيد، مجرد اقتناء في البيت فقط، ينقص من أجره كل يوم قيراطان من الثواب كما أخبر النبي، وهو على خطر عظيم. إنما لا يدخل في الآية. عبد الرحيم أخونا عبد العزيز يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول الفقهاء يجب غسل النجاسة بالماء؟ هل معناه يجب غسله بالماء حتى يطهر، أم أنه يجب غسله الغسل حتى تزيل عينه؟ إنما الأصل إن بقي لحرج، يعني في نجاسة سقطت على الثياب تغسلها بالماء، إلا إن كان لصبي أو جارية، فينضح من الجارية من الصبي ويغسل من الجارية. يعني الصبي الصغير الطفل يعني الرضيع ده لو حملته بال عليك يكفيك النطح فقط، ترش ماء على مكان البول فقط. إنما لو بنت لازم تغسل، لازم إيه؟ تغسل الجزء فقط، مش القميص كله، المكان فقط. فهذا هو المقصود بالغسل، يعني إزالة أثر النجاسة، وإن بقي عينها وإن بقي أثرها فلا حرج، المهم تغسل بالماء. بيقول أم أنه يجب غسله بحيث يؤثم فاعله، ولو لازم طبعا، ما دي نجاسة موجودة على الثياب، والعلة الصلاة، مش لو فضلت على الثوب أنت غير آسف، لكن ما ينفعش تصلي بهذا الثوب، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، فتأثم إن صليت به وهو نجس، إنما أنت لابسه وهو نجس لا إثم، نقول لك بس طهره لما تيجي تصلي وهكذا. أخونا فوزي يقول السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام عليكم. ورد في قصة نبي الله زكريا عليه السلام في موضوعين من القرآن الكريم أسلوبان مختلفان في مخاطبة ربه. في سورة مريم جاء النداء ثم شكى ضعفه وشيخوخته فجاءه الجواب بالبشارة، بينما في سورة آل عمران ورد الدعاء المباشر مقرونا بالرجاء وختم بذكر اسم الله وصفاته فجاء الجواب سريعا وفوريا، فما الفرق؟ الفرق أن قصص الأنبياء ذكرت في أكثر من موضع، في موضع بيكون فيه التفصيل وموضع في الإيجاز. فالموضع الأول في التفصيل أنه بدأ يعرض حاله ويشكي لربه عز وجل فاستجاب الله له وأصلح له زوجه إلى آخره. الموضع الثاني كان الدعاء المباشر. ليه؟ لأن الوضع يتطلب إجازة، لأنه رأى بعينه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كما قال المفسرون كان يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. الله خلاص هنالك دعا زكريا ربه، فجاءت بصيغة الإجاز. وفي سورة الأنبياء وغيرها بدأ التفصيل إلى آخره، والله أعلى وأعلم. ويوم أقرب إلى كمال الأدب، كل ما ورد عن الأنبياء يمثل كمال الأدب، وإذاك تجد معظم الأنبياء في الدعاء تجد عندهم أدبا عجيبا سبحان الله. يعني حتى أيوب في شدة مرضه لما جي يطلب قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، عرض الحال، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب إلى آخره. فهذا كمال الأدب، منهج الأنبياء. الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين. ما رأي فضيلاتكم في من يقول عن على أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خلف لنا نكبة لأنه لم يكتب لنا دستورا ولم يبين لنا طريقة لاختيار الحاكم، وأن هذا كله كان أزمة ارتد بسببها الكثير من المسلمين، ألا يعتبر هذا الكلام كفر؟ وهل يعتبر هذا الكلام تقصير من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في تبليغ الدعوة؟ وحاشا أن يكون كذلك. وما تعقيب فضيلاتكم على هذا الرجل هداه الله؟ الكلام ده كان أجبنا عنه في درس التفسير أمس، ولكن نكرر ما قلنا. طبعا هو يقصد الشيخ الددو، إن في الفترة الأخيرة كان له لقاء تلفزيوني وبدأ يتكلم عن النكبات التي منيت بها الأمة وعددها بست نكبات، وكان من بينها نكبة الأمة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس فهم الكلام على غير المحمد، إن الشيخ بعد كده وضح مقصده في تسجيل آخر، ما قصد أبدا ما وصل إلى الناس من أنه يقول يعني إن النبي لم يبين، ما قصد هذا. فإحنا أهل عدل وإنصاف، مدام صاحب الكلام ذاته خرج فعل وبين المقصد، قال ما قصدت أبدا، ولكن قصدت أن التفصيلات في اختيار الحاكم وفي عزله وفي الأحكام المتعلقة به لم يفصل فيها النبي لأنه لم يؤمر بذلك. إذن المقصد طيب، ما يقصد أبدا أن النبي قصر، قال لأنه لم يؤمر بذلك، أي ما أمره الله بالتفصيلات. ليه؟ لأن المنهج إخوة وضع القواعد والكليات في هذا الباب. الله تعالى قال وأمرهم شورى بينه، أدي واحد، يبقى باب الاستخلاف أو اختيار الحاكم بيرجع لمبدأ إيش؟ الشورى، وده هنشوفه الآن. اثنين، النبي قال في حديث العباد بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن سنة الخلفاء متبعة، والخلفاء هم من أصلوا لاختيار الحاكم بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هذا بيان من رسول الله، ألا تلزموا من يأتي بعد من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. فسنتهم متبعة بقدر بينها تفصيل ولا تفصيل وبيان. إيه كمان؟ الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لا يمكن أبدا أن يكتم النبي أمرا على أمته أبدا. من اعتقد هذا لا شك أن هذا كفر. اللي يعتقد أن النبي مات ولم يبين للأمة فهذا كفر. ليه؟ إنه بيكذب القرآن وبيكذب السنة. تكذيب القرآن في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قول الله تعالى عن نبيه وما هو على الغيب بضنين، أي ما كتم الرسالة عليه الصلاة وأزكى التسليم. أحد الصحابة في الصحيح يقول مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وما من طائر يطير في السماء إلا وترك لنا علم، إن تركنا على محجة بيضاء. فمن يعتقد أن النبي مات ولم يبين أمرا فهذا كفر لا شك، وده بنسميه كفر الإطلاق. إنما المعين لابد من إقامة الحجة وبيان المحجة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لأن لفظة الكفر يا إخوة ليست هينة، ليست هينة. لابد من توافر أربعة شروط في تكفير المعين، اسم تكفير النوع: العلم والقصد والاختيار والشبه، عدم الشبه. تقابلها على طول أربع موانع: الجهل غير الكسبي، الخطأ اللي بنسميه الخطأ والنسيان، إيه كمان عندنا بعد الجهل والخطأ؟ الإكراه، وبعد كده الشبه. فلابد أن نزيل شبهة. وقد يزل عالم كبير، نعم العلماء يزلون لهم بشر يصيبون ويخطئون. فنقول من اعتقد أن النبي مات ولم يبين هذا كفر إطلاقه، ولكن فلان بعينه بيقول لي عبد العزيز قال كده، تعال يا عبد العزيز نقعد مع عبد العزيز ونبين المحجة ونقيم الحجة ونشوف الشروط ونشوف الموانع. لأن كفر المعين من أخطر مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. أقربها شوية بمثال: اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين. القول الأول قال تارك الصلاة كافر، هناخد القول الأول ده تمام كده. فأنت تعتقد على من قال بأن تارك الصلاة كافر، فلما بتسأل ما حكم تارك الصلاة والكافر، كلام جميل. طيب أقول لك حسام تارك للصلاة أقدر أكفره؟ لا ما أقدرش. ما أنت لسه بتقول تارك الصلاة كافر، أيوة ده حكم مطلق. إنما لما أجي عند النوع والمعين أقول له ليه يا حسام ما بتصليش؟ يقول لي عم الشيخ أنا لسه داخل الإسلام النهاردة ومعرفش أصلي. طب نعلمك يا حسام، لأنه عنده مانع يجهل كيف يصلي، فنعلمه. نقدر نكفره ولا نعلمه؟ نعلمه، يبقى ده عنده مانع. اتنين، ممكن يكون مكرها، حد منعه انه يصلي ويقتله، او مثلا خطف مش عارف، يعني هنضرب مثال الاكراه. ما سيدنا عمار دليل الاكراه لما عذب ولم يتحمل فنطق كلمه الكفر فخلوا سبيله، راح للنبي يقول هلكت يا رسول، قال ما اهلكك؟ قال قلت كلمه الكفر. قال له النبي كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال يا عمار ان عادوا فعد، إن رجعوا تاني يعذبوك فقول الكلمة تاني. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيش؟ صدرا. فالمكره عنده عذر ما قدرش أكفر. كذلك في باب الخطأ، حديث النبي في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلاة عليها طعامه وشرابه. شوف المثال الجميل، رجل مسافر في الصحراء معاه الدابة عليها الطعام والشراب، أخذته سينة يعني تعب من السفر، قال ريح شوية فنام، فاستيقظ فلم يجد دابته عليها الطعام والشراب، يعني موت محقق. بحث عنها فلم يجدها فآيس منها، لما تعب ما لقاهاش قال لك خلاص كده الموت إيش؟ قال أجلس هنا أنتظر الموت، ما في صحراء. طيب فأخذته سنة، فاستيقظ فوجد دبته أمام عينيه عليها طعام وشراب، فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب. قال النبي أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ عذر. بلاش كده، الجهل غير الكذب عذر. النبي قص علينا قصة الرجل الذي أسرف على نفسه، فلما دنا من الأجل جمع أبناءه قال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. يا سلام، دي أنت جبت لنا الدنيا كلها. قال ولكنني أسرفت على نفسي ولم أفعل خيرا، قط أوصيكم إذا أنا مت حرقوني وفي الريح ذروني، فإني أخشى إن قدر علي أن يعذبني. يا الله، لما تحرقوني مفيش بحث بقى، خلاص مش هيقدر علي. ففعل أبناؤه ما قال، فقال الرب جل وعلا يا أرض هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، يا ريح هات ما عندك، وبعثه. قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال مخافتي منك يا رب. قال يا ملكتي خذوا عبدي إلى جنتي. ليه؟ لأنه جاهل، يجهل القدرة، فهذا يعذر. إذا خلي بالنا يا إخوة من قضية تكفير المعين. الكفر على الإطلاق ماشي، من فعل كذا كافر، كذا كافر، لكن فلان بعينه ما اقدرش الا بباب واحد بقى، سب الله اللي هو سب الدين، هذا رده مباشره كما قال شيخ الاسلام، انه لا يعذر احد بسب الله. إيه؟ فين الجهل هنا؟ يجهل ان سب الله كفر، ما في حد يجهل هذا الى اخره. فاذا نفرق بين كفر الاطلاق وكفر النوع، فاخطر مسائل التكفير كفر النوع. ولذلك قال النبي محذرا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن كذلك رجعت عليه. نسأل الله السلام. فانفرج بين من اعتقد وبين من لم يقصد، بل وبين لك أنه ما قصد ما فهمته، فإذا يعذر في هذا الباب. ولم يقصد أبدا أن النبي قصر في تبليغ الرسالة، لأن مثل الشيخ الدد لا يجهل هذا يا إخوة، مثل الشيخ الدد في حفظه وإتقانه لا يجهل هذه المسائل. وعنده قول الله عز وجل اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن يبين مسألة أخرى، حتى تجد البعض حتى بدأ بقى، أنت عارف إحنا عندنا بلاش أقول المثل يعني، خلاص هنقول كده، طلع بقى دلوقتي من يتكلم عن كلمة نكبة كمان ويجيب أصولها في اللغة. ده النكبة معناها الميل والانحراف، مش معناها المصيبة. البعض بيعتقد يا عم الشيخ ما يقصد الميل ولا الانحراف، الشيخ بيّن قصده وفي التسجيل الآخر. فانتبهوا يا عباد الله، كونوا أهل عدل وإنصاف في الحكم على الناس، وخاصة مع أهل العلم حتى وإن زلوا، فلابد أن تكون عادلا منصفا. الشيخ ما قصد نكبة بمعنى الميل والانحراف، ولكن من معاني النكبة الابتلاء والمصيبة، فالشيخ قصد هذا وقال ذلك في الفيديو الآخر، لأن الإخوة بعثوا لي الفيديوهين، قالها نصا، قال أقصد أنها مصيبة من أعظم المصائب. ممكن بس الشيخ أخطأ في قوله بعد ذلك، قال وبسبب موته ارتد جمهور المسلمين. لا، مش جمهور المسلمين، مش جمهور المسلمين اللي ارتد، لكن هناك من منعوا الزكاة، وهناك من كان مرتدا في عهد النبي وادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وأتباع من بني حنيفة والأسود العنسي وسجاح، دول كانوا في عهد النبي أصلا واستمروا خلاص. فهناك من ارتد كفرا وكان، وهناك من منع الزكاة، لكن الصديق سماه قتال المرتدين، لأن منع الزكاة يخش في البغاة، والمرتد كفرا معروف حكمه. فإذا دي ما نقولش انه بعد ما موت النبي ارتد جمهور المسلمين، لا، لان الجمهور تشمل ايه؟ الغالب. وما حدث هذا ابدا، بالعكس، ثبت الله الامه بابي بكر الصديق في خلافات رضي الله عنه وارضاه. اذا نقول يا اخوه ان النبي بين كل شيء ومات، وقد تركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ومن قال بغير ذلك لا شك ان الكلمه كفر، ان اعتقد ان النبي ما بين يبقى ده اعتقاد كفري، لكن لو كان معينا لابد ان نقيم عليه الحجه بتوافر شروط وانتفاء موانع، وليس مثل الشيخ الجد يجهل هذه الاحكام، والله اعلى واعلم. فمن عدلنا وانصافنا ان احنا اهل عدل وانصاف مع العلماء، فلا نتسرع في النيل من العلماء حتى وان اخطاوا، حتى وان زلوا، كبعض الفكر اللي لا هم له الا الطعن في العلماء واسقاط العلماء، فلم يبقوا لنا عالما للاسف. نسأل الله السلامة. فإذا هذا خلاصة القول. الكلام الأول يوحي بالخطأ، لكن البيان الثاني رفع هذا الخطأ. فنسأل الله أن يعفو عنا وعن علمائنا وعن دعاتنا، وأن يبارك في أهل العلم في هذه الأمة، اللهم أمين. أخونا أبو عبد الرحمن يقول: السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. سؤال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إذاره، كيف نطبق السنة؟ يا سيدي، كان قديما السلف عندهم الإزار والرداء، فالرداء كان من أعلى فسهل جدا ينفض به. أنت الآن ممكن تكون لابس قميص بزراير، هتقلعه وتنفض؟ لا، لو عندك فوطة أو الفوطة بتاعت عارفين الفوطة اللي بننشف بيها الوجه دي، يبقى نفض بس كده، ما فيش بإيديك، بسم الله الله أكبر. ليه كده العلة؟ لأن ربما يكون في جن نايم، فأنت الآن بتقول له إن أنا هنام، اتفضل قوم عشان ما نمشي عليك وأذيك وبعد كده تنتقم مني، فتفضل مع السلامة، خلاص ده بيتي أنا رجعت. فأنت بتنبهه ماشي كده، فبإيديك ماشي، بالفوطة ماشي. لو أنت بقى لابس إزار وكده، في إخواننا أهل اليمن ربنا يحفظهم ما زالوا بيلبسون هذا، صح؟ الإزار والرداء ما زال بعضهم يعني، والهنود ما زالوا بيلبسوا ده. فإن كان كذلك يبقى أوزبكستانيين، بس أنت بطلت يا محمد، صح؟ كنت بتلبس زمان. فاللي بيلبس كده يبقى ينفض فيه، خلاص كده بطرت الثوب كده خلاص. وبعدين سيادنا دي ما فيش فيها طرف، الآن هترفعه ازاي وتنفض بيه؟ ده ما ينفعش ده، خلاص. واللابس ترنج ده هيعمله ازاي؟ خلاص، فهات فوطه ونقع اعمل بيه. بيقول: حكم قول الشاعر. انا ماليش دعوه بالشواق بالشاعر يا ولد. انا مالي ومال الشعراء انا. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، هل هذا يعد من الغلو؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بفضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما. ماشي، هو كمال البشري من فضل الله، وما زعم النبي غير ذلك، وما اعتقد من يقول غير ذلك، ماشي كده. فلا بأس ولا حرج، الكلمات ليس فيها. نعم، النبي بلغ العلا بكماله النفسي الذي أخبر به ربه في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا حرج في الكلمة ولا غلو ولا شيء، إنما الغلو بقى أنك تنسب للنبي صفات الرب، كالصلاة إن اسمها النارية اللي بيزعموها دي: أسألك بمحمد الذي تحل به العقد. عقد مين يا رجل؟ يا رجل يا مجرم أنت وهو. العقد لا تحل إلا بأمر الله، وتنفرج به الكرب. يا رجل، النبي قال لنا جميعا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فالعقد بأمر لا تنحل، الكرب بأمر لا تنحل، الشفاء بأمر الله، والشافي مش النبي، ما صلوا عليه. فننبه بس، إذا كانت الكلام كلمات فيها نسبة لصفات الرب للنبي، النبي حذرنا من ذلك، وهذا غلو لا نقول به، بل نرفض من يقول به ونحذره. أما الكلمات مثلا يتكلم عن جمال النبوة، نعم، ده الصحابة قالوا كده. شوف الصحابة لما بيوصف جمال النبي، قال: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، يعني ليلة البدر، ونظرت إلى وجه رسول الله، فلا وجه رسول الله أفضل عندي وأجمل من القمر. أي والله، عليه الصلاة، ده حتى أم معبد لما وصلت قالت: غصن بين غصنين أبلج الوجه يا رب عن نور والجمال. طبعا يا إخوة، ده الصحابة من شدة جمال النبي ما كانوا يستطيعون أن يدققوا نظرهم إلى وجهه من جماله. ولما أراد الأعرابي أن يدقق ارتعدت فرائسه لما رأى جمال النبوة. قال له النبي: أعرابي، هون على نفسك، أنا لست ملكا، بل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، من صلوا عليه. لا نتكلم في جماله طبعا، وده اللي بنقوله دايما يا إخوة الوسطية: بعض الناس عنده يا إما غلو يا إما تفريط، ودي مصيبة. الاعتدال يا إخوة الوسطية. فمش معنى ان انت هتنكر بعض الشركيات ان انت تهدم حق نبيك وجمال نبيك ومنزلة نبيك، زي اللي يقول لك ايه: قل انما انا بشر. ما تكمل، كمل الآية: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اوعى تنسى يوحى الي. فالنبي اصبح الان في واقعنا بين الغلو والجفاء، دي سيئة ودي سيئة. الوسطية بقى نعرف قدر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا نغلو فيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: لماذا قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها؟ أمر بالأخذ بالأسباب عشان يقول لنا إن الدنيا قائمة على قانون سببية. الأرض قدامك أهي، هتحط البذرة وترعاها تطلع لك ثمر، مش هتحط البذرة مش هتطلع لك حاجة، بس خلاص. فأرشدك للعمل بالسبب ثم ربطك بمن خلق السبب، وكله من رزقه. عبد الرحيم يقول: وأيضا ما حكم مقولة أبوس ربك أو أبوس الله حيث تقصر في بلاد الشام؟ هم عندهم لهم معنى طيبة، فلا بأس ولا حرج، يقبل يا سيدي. هو يريد يعني تعظيم الله عز وجل، ولا يقصد إن تقسيم الرب وأبوس، يعني لا لا لا، زي يقول لك يقبشني ويقبرني، خلاص ابن عمي وبنت عمي، مش ده كلام عندكم في بلاد الشام؟ ما يقصدون المعنى السيء أبدا، لكن لهجات متعارف عليها. نعم، دخلني القبر تدفني، بلا بأس ندفنها يا سيدي، مش مشكلة. ايه المشكلة؟ لو ماتت قبلنا هندفنها ولا هنسيبها؟ والله هندفنها ولا ايه؟ صح كده؟ فما فيه لا حرج في مثل هذه الكلمات. زي سمعت احد الاخوة برضو في حلب، مش عارف بيقول ايه، قالها لي مرة: ابوس روحك وشي وقفه. قلت له ماشي، بوس يا سيدي وشي وقفه براحتك. فهو ما يقصد هذا، ويقصد يعني ايه؟ انه بيحبك بيعظم، فان كان يقصد التعظيم فلا باس ولا حرج. ولكن نقول برضه في مثل هذه الامور حاول تتجنب بعض الالفاظ المهمه عند البعض، يعني عشان ما ينزنزوا لك على كل كلمه، فحاول تتجنب الالفاظ اللي ممكن توهم خلاف ذلك، والله اعلى واعلم. أخونا لله نمضي يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله، أمين يا رب العالمين. إذا لاحظ الطالب خطأ عند شيخه في مسألة علمية أو فقهية، فهل يجوز له أن ينصحه؟ يجب عليه أن ينصحه، مش يجوز، يجب، لأن المعلم أمانة بين أيدي طلابه، كما أن الطلاب أمانة بين يدي المعلم. لكن كيف ينصح المعلم بينك وبينه وتعرضها بصورة سؤال من الأدب؟ لكن يجب أن تنصح. شوف شيخ الإسلام الثاني ابن القيم لما اختلف مع الإمام الهروي رحمه الله تعالى، قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الحق. فلا بد أن ننصح، نعم يجب أن ننصح العالم إن أخطأ أو زل بيننا وبينه بصورة سؤال واستفسار، ونأخذ بيده إلى رحمة الله تعالى. والعالم إن كان عالما لو ذكر بالخطأ لرجع عنه فورا، إن دي من علامات الإخلاص، لا يكابر ولا يجادل، خلاص أنت محق وأنا أخطأ. شوف الإمام البخاري ما كان عنده 11 سنة، فجلس في مجلس أكبر علماء الحديث في بخارى، وكان من الثقات، فبيحدث بحديث فاختلط الراوي عند المحدث، فالإمام كان لسه عنده 11 سنة، قال: يا شيخنا هذا عن فلان ابن فلان وليس عن فلان. فالشيخ قال: ماذا تقول يا غلام؟ قال: عد إلى الكتاب. مش البخاري قرأ كتاب الشيخ، وان الشيخ بيقرأ من كتاب، فاللي قرأ الرواية خطأ. فقال الشيخ لأحدهم: ائتنا بالكتاب يا غلام. فجاب له الكتاب وقرأ، قال: صدق الغلام، أصبت يا غلام. وراجع في الحال، هكذا العالم إن ذكر تذكر وإن نصح انتصح. فيجب عليك يا لله نمضي تنصح الشيخ. وكثيرا ما أردد هذا حتى على الإخوة: لو وجدتم علينا خللا ذكرونا بالله. قال: وكيف أستطيع القيام بذلك مع الحفاظ؟ كما ذكرت لك في صورة سؤال، يعني مثلا في مسألة خلافية، إذا كان مصدر اجتهاد خلاص ما تنكرش، لا إنكار، إنما خالف الدليل الصحيح الصريح، نقول: شيخنا قلتم كذا وكذا، وسمعنا قولا آخر يقول كذا وكذا، فما الصواب؟ بأدب وهكذا. يقول أيضا: في بلدي يقل وجود النساء الملتزمات بالحجاب والدين الصحيح، وكثير منهن على طرق صوفية أو معتقدات أخرى، فهل تنصحون بالزواج من بلد آخر إذا وجدت فيه المرأة؟ طبعا ننصح باختيار صاحبة الدين، فإن أغلق عليك ماشي خدها صوفية وعلمها المنهج الصحيح. وبعدين غالب النساء اصلا بتبقى من العاميات، يعني ما تعرف يعني صوفيه ولا كذا، ولا وليست كبوريه وليست، فخذ بايديها وذكرها بالله وبعدين بالزواج، لكن ما تاخذش شيعيه، فان الرفض كفر، والله اعلى واعلم. بهذا القدر اخ نكتفي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم